هذا آخر درس في المورد العذب الزلال. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، فصل في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال رحمه الله: وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بالسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت، ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ فاستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثريا، وإن كانوا من أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بهم بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشارك فيها أحد، لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله عز وجل كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، فأفرادوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء، واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه
العقيدة أهل السنة والجماعة ينبغي لكل مسلم أن يعتقدها ويعمل على مقتضاها.
نعم،
أحسن الله إليك.
وهذه تشبه ما كتب الشيخ رحمه الله في آخر وصية وصاها قبل وفاته رحمه الله، كتب وصية وذكر عقيدة أهل السنة وقال أنا أدين الله تعالى بها كذا وكذا وكذا وكذا.
أحسن الله لك.
وبيده مقع الشيخ.
نعم.
واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة فهو كافر مثلهم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا عصمة لأحد سواه، ولا يعارض قوله بقول أحد، ولا حكمه بحكم أحد، وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه
صلى الله عليه وسلم،
وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الرسل فلا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له معجزات وأعظمها معجزة القرآن. واعتقدوا
لأهل السنة والجماعة والطائفة الناجية،
واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل
حطها عندك في جيبك. خليك ماشي كشيخ.
واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر ويكلمونه ويكلمهم، وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إلا وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام وهو التوحيد، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية منهم من يعفو. وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب، ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخله الجنة. واعتقدوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح. ويتولون أهل بيت
السنة والجماعة.
ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم ولا في أحد منهم العصمة، بل يعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شأنهم شأن غيرهم، إلا أن المطيعين منهم لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء وهم النزع من القبائل، وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. نقرأ الحاشية ولا ننتقل للفصل؟
كيفكم؟
فيها قواعد الحاشية.
فيها قواعد. والحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الغرباء وهم النزع من القبائل.
أن بعضهم يعتقدون على أن الطائفة الناجية هي غير الفرقة الناجية. الطائفة المنصورة هي غير الفرقة الناجية. إيواه شيء واحد. إنما هذا تفسير لا فقط.
وأن هذه أوصاف لفئة واحدة هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهم، وهي العقيدة التي ذكرت شيئا منها على سبيل الإجمال، وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها.
هذا كلام الشيخ.
وهم متبع الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى.
طبعا كل هذه هنا عنده طبعة للموارد
كلها موجودة.
إذا هذا من كلام الشيخ أحمد الله يرحمه.
ما قال قلت ولا شيء.
تفضل.
فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث، يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقال: لا أدري من هم. قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم
يعني
سلف.
أصحاب الحديث يعني أصحاب السنة، وليس المقصود بهم المحدثين فقط، بل ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا.
ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم بالأخبار. وساق إسناده إلى حفص بن غياث أنه قيل له: ألا تنظر إلى أهل الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. وإلى أبي بكر بن
ويخص بالخطاب العلماء من أهل الحديث. يخص بالخطاب العلماء من أهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها.
وإلى أبي بكر بن عياش أنه قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. ثم قال الحاكم: ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكون وكيف لا يكونون كذلك وقد نبذوا الدنيا وراءهم بأسرها، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسموهم المعارضة وسموهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلقهم
يعني المذاكرة والمراجعة، هذا بسم الله مو خلاف.
وخلوقهم المداد، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، يعلم السنن وسرورهم، ومجالس العلم حبورهم.
يعني شوف الآن المكتبات، لما تروح مثلا أي مكتبة تجارية أو مكتبة حكومية عامة أو خاصة، تجد رفوف لكدورة فيها السنة النبوية، يعني البخاري ومسلم والسنن والأمهات والمعاجم وكذا، هذا اللي هم أهل الحديث، هو اللي كتبوه هو اللي دونوها، يعني تعبوا في حياتهم حتى اللي بعده مرتاحين. أعتانا العلم قضا طريا، يعني ما تعبنا فيه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعوها في بطون الكتب، وعلينا ليش نقراها ونعمل بما فيها. فذهب هؤلاء لهم الأثر الأعظم في استقامة الناس بعدهم، فهؤلاء هم الذين حفظوا السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاء فأداه إلى، يعني فرب مبلغا أوعى من السابق الحديث. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، وهي الوضاعة، الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم لهم من الأجر العظيم. نعم،
حسن الله عليكم. وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل البدع بأسرها أعداؤهم. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن حسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمركة قتيلة ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء.
فقال أصحاب السنة علماء الحديث، يقول أصحاب سوء.
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه،
محمد.
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه، فقال: زنديق زنديق زنديق.
زنديق هو الخالد عن الدين، يعني الذي يتهم أهل الحديث بالسوء، يعني كأنه إيش، أسقط شريعة الله عز وجل، لأن الدين الإسلامي قام على القرآن والسنة، فكأنه أسقط إيش القرآن، وهذا كفر والعياذ بالله. فأهل البدع ذموا، أهل السنة ذموا الذين يذمون أهل السنة ويطعنون فيه. من علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. إذا رأيت واحد من الناس تكلم في فلان من أهل السنة يعني بذم، فأعلم أنه صاحب بدعة وصاحب هوى، لأنه لا يتكلم فيه إلا مبتدع غالبا. نعم.
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه، فقال: زنديق زنديق زنديق. ودخل البيت، ثم ساق سنده إلى أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. فقال أبو عبد الله: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، كل من ينتسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى طائفة المنظورة إلا بعين الحقارة، ويسميها الحشوية. انتهى كلامه. بواسطة يعني
دائما يسمون أهل السنة في كل عصر بما يناسبهم. ففي زمن محمد عبد الوهاب يقول عن محمد عبد الوهاب وأتباع أهل السنة يقول عنه وهابية، وفي هذا الزمن يقولون جامية ويقولون مدخلية، عشان ينفرون الناس عن سماعهم والجلوس إليهم. نعم.
وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المقتفون للآثار العاملون بها الذابون عنها المجاهدون في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقولا وفعلا، ومن تبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم وسبيله سبيلهم، وإن كان دونهم في الرتبة فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد. قال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال رحمه الله: فصل، بيان معنى ظهورهم على من خالفهم. وأما معنى ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، وقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية، وقد يكونون غير ظاهرين ماديا ولكنهم يكونون ظاهرين بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة والسلطان الغالب. ومن استقرأ التاريخ يعلم صحة ما قلته، فأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوه عنهم في الأحاديث الصحيحة بالفرقة الناجية تارة والطائفة المنصورة تارة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس تارة والنزع من القبائل تارة لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان ومكان، وإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان. وقد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر، كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود وأنجالهما رحمهم الله، ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية لدعوة التوحيد، ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله، ثم اختفى بعد ذلك، ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وأعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، فقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده وقضى على المعابد الوثنية.
يقول: إنني سلفي وعقيدتي هي الملك عبد العزيز، يقول: إنني سلفي وعقيدتي السلفية التي أدين الله تعالى بها.
نعم. وقضى على المعابد الوثنية ومحى آثارها ومنع البدع المخالفة للشرع الحنيف وأبدل بها السنة ونشر العلم الشرعي وأعان عليه ونصر حملته. ثم سار أنجاله الغر الميامين على نفس الطريقة التي رسمها لهم رحمه الله، ورحم من قد وافى أجله من أولاده، وحفظ من بقي منهم من كل سوء ومكروه، ووفقهم بكل خير. فالمدارس في هذه البلاد يدرس فيها التوحيد من السنة الأولى الابتدائية إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج السعودي. والمذهب السلفي سائد والبدع محاربة والحمد لله، وإن كان هناك مظاهر سيئة أوجدها الترف إلا أنها محاربة والحمد لله. والدولة تعين على إزالة كل مظهر سيء يخالف الشرع، وفقها الله ونصر بها الإسلام ونصرها به. ولست أريد بهذا إلا التمثيل أن العقيدة السلفية قد تكون أحيانا منصورة حسيا، إلى جانب أنها منصورة دائما وأبدا بالحجة والسلطان، ولكن ذلك يكون في مكان دون مكان وزمان دون زمان. والأكثر دائما أن تكون السلطة والقوة المادية في الجانب المعادي لهم. ولو حملنا الحديث على الظهور الحسي المادي لكان خبر الشارع المعصوم والذي لا ينطق عن الهوى قد تخلف، وما كان لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلف أبدا، لأنه وحي من الله الذي علم كل شيء. لذلك فإن حمله على الظهور بالحجة والسلطان هو المتعين، كما ظهر إبراهيم عليه السلام على قومه بالحجة التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه تعالى، لأنه هو الذي علمها نبيه وخليله عليه السلام. ولذا فإنا نجد أن أتباع الرسل وحملة العقيدة السلفية من العلماء تكون الغلبة لهم على أعداء الحق في كل زمان ومكان. ولذلك فإن أعداء الحق يلجؤون إذا غلبوا إلى القوة المادية ليستعملوها ضد أهل الحق، كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه السلام حين غلبه بالحجة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كانت تعقد مجالس المناظرة بينه وبين علماء عصره الذين كانوا على العقيدة الأشعرية، فيخرج منتصرا في كل مجلس، فلم يجدوا شيئا يتشفون به إلا كونهم يحملون الدولة على سجنه خوفا من أن يضل الناس فيما زعموا، ولم يفعلوا ذلك إلا حين غلبوا بالحجة مع أنه واحد وهم كثير ولهم مناصب في دولة ذلك الزمن تمكنهم من أن يقولوا فيسمع لقولهم. فمن ينظر إلى الحالة الحسية يقول إنهم هم الذين انتصروا عليه وظهروا عليه لكونه كان مسجونا وهم متبوئون للمناصب العالية، ومن نظر إلى الحقيقة يجد أنه هو الذي انتصر عليهم وظهر عليهم بالحجة وهو الطائفة إن كان واحدا كما كان إبراهيم عليه السلام أمة وحدة. وبالله التوفيق. أقرأ الخاتمة
أكيد.
قال رحمه الله
خلاص تكتب.
أولا، قد تبين مما سبق أن هذه المناهج التي كتبت عنها وهما منهج الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من قطبية أو سرورية، ومنهج التبليغ قد ترك أصحابها أعظم أصل في الإسلام وأعظم أساس فيه، ألا وهو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه السلام، بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حيث يقول الله عز وجل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد ترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل عليهم السلام واستهانوا بضده وهو الشرك الأكبر، ففعلوه أو فعل أمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله والتغاضي عنه، حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين، فدعا الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير، بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم كما قد تقدم. ثانيا، أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا ما ليس بواجب بمحض الشرع، وتركوا بعض الفرائض المهمة والواجبات المؤكدة، فاعتنى أتباعهم بما حضوهم عليه من السنن وكان له عندهم الأولوية، وتركوا ما لم يحضوهم عليه من الأصول والأسس في الدين. ثالثا، وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخروا المقدم، فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه ويبين خطر الشرك وفظاعته وفحشه، سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب عقل بدائي لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج ويترك الشرك السياسي والخمر والعهرى والإباحية السائدة. قلنا: أما النهي عن الخمر والعهر والإباحية وتحريمها وبيان مضارها فما أحسنه إن بني على التوحيد، وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار.
ما فائدة أنك تنهى الناس على الخمر والزنا وكذا وأنت وقع فيما هو أعظم وشرك بالله تعالى، وترى الناس يعبدون غير الله وأنت تسكت عن هذا؟ فشيء في شيء أهم من شيء، الشيء الأهم هو التوحيد وبيان ضده وهو الشرك، ثم بعد ذلك يتحدث من أسائل الزنا والمعاصي، وأيضا المعاصي صاحبها تحت لو مات وهو لم يتب تحت المشيئة إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، أما صاحب الشرك فلا رحمة فلا ليس له حق في الرحمة. واضح؟ نعم.
وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. وأما الشرك السياسي فنقول: أولا، إن الدعوة إلى عبادة الله وحده،
الدعوة إلى حاكمي، هذا الشرك السياسي اللي عندهم، يعني يقولوا تركتم شرك القصور وذهبتم لشرك القبور كما يقول سلمان العودة، أتميتم بشرك القبور ولم تهتموا بشرك القصور يعني شرك المحاكمين.
إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة. ثانيا، وأن الله قد أرسل رسلا إلى قومهم ولم يأمر أحدا منهم أن ينهى عن الشرك السياسي ويترك شرك العبادة، بل أمرهم أن يدعوا أممهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الآلهة. ثالثا، أما من قوم بعث فيهم رسول إلا ولهم كهان يتحاكمون إليهم ولهم رؤساء يحكمون بغير ما أنزل الله، فلم يأمرهم أن يخصصوا دعوتهم لهؤلاء دون أولئك. رابعا، أما تسمية شرك القبور شركا بدائيا أو بسيطا ساذجا فهي مكيدة شيطانية يريد الشيطان أن يلهي بها من يتسمون بالدعاة عن الشرك الأكبر الذي اكتسح العالم الإسلامي أجمع وعم جميع البلدان إلا ما شاء الله.
هؤلاء الدعاة على منهج السليم كما وجدت أضرحة ولا مزارات ولا من هذه مظاهر الشرك، لكن لما وجد هذا الشرك الدعوة للحاكمية والدعوة للخروج على ولاية الأمر وتركوا الأمر الأساسي وهو إنقاذ الناس من الشرك الأكبر عبادة غير الله انتشرت البدع ومنها بدعة عبادة القبور. واضح؟ فلو كان الدعاء إلى الله اهتموا بهذا الجانب في كل بلد لما حصلت هذه المظاهر، لكن لما سكتوا أو لم يبينوا فانتشرت هذه.
أحسن الله عليك.
يوجد أكثر من 20,000، هذا الكلام سمعته قبل أكثر من 20 سنة، يوجد أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله الآن، كن أكثر.
قال رحمه الله رابعا، بل تجاوزوا ذلك إلى بغض من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين خطره والاشمئزاز منه وإسكاته أو التنفير عنه، زاعمين أن ذلك ليس من الحكمة، وكأن شيوخهم الذين سنوا لهم ذلك أعرف بالحكمة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، تجاوزوا ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام للمشركين الوثنيين، ولا أدل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشرت في مجلة الاعتصام، قال: وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. انتهى كلامه. وقول التنظيم الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في 20th century بتثبيت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. انتهى كلامه.
لأن الله سلط عليهم اليهود وقضى على شوكتهم في إيران فضل الله، وشرهم ما زال مستطير على أهل السنة في كل بلد، صواريخهم سياراتهم على دول الخليج وكابل أمريكا اللي تحاربهم ما تطلقوا عليه حتى صارخ واحد، تدل على الكذب كذب يعني ساعتهم أنه دولة إسلامية. أنا الإسلام.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فالقارئ يرى أن الإخوان قد قرروا بكتابهم الذين هم ألسنتهم الناطقة وتنظيمهم أن الشعب الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد، متجاهلين جميع المسلمين في الأرض وعلى رأسهم الدولة السعودية التي قامت من أول يومها على التوحيد وما زالت عليه والحمد لله، فهي التي يدرس فيها التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، وليس فيها أضرحة ولا قبور يرتادها الجهال، وشعبها كله شعب مسلم والحمد لله، علما بأن سائر الشعوب الإسلامية ما من شعب وإن كان قادته يحكمون بالقانون وعامته يعبدون القبور إلا وفيه مسلمون حقا يوحدون الله ويحكمون شرعه في أنفسهم ومن تحت أيديهم على حسب الاستطاعة. فنفي الإسلام عن جميع المسلمين والحكم به لإيران وحدها مع ما في مذهبها من البعد عن الإسلام جهل من أقبح الجهل وظلم من أعظم الظلم. سادسا، ضعف الولاء والبراء في المنهجين، وقد سبق الاستدلال على ذلك. سابعا، أن المؤسسين في المنهجين قد تربوا في أحضان الصوفية.
منهج الإخوان ومنهج التبليغ. نعم.
وإن كان مؤسس التبليغ أعظم إيغالا في الصوفية وتأثرا بها. ثامنا، اتخاذهم لهؤلاء المؤسسين مشرعين يتحاكمون إلى أقوالهم ويترسمونها ويؤمونها ويتخذونها نبراسا يعودون إليها عند التشاجر فيقولون قال الإمام كذا في كتاب كذا.
نعم. ويتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. تاسعا، سنوا لهم بدعا فأخذوها، ورسموا لهم خطة فاتبعوها، وزعموا أنها هي الضمان للمصلحة دون غيرها. عاشرا، سنوا لهم البيعة فأخذوا بها، وإن كان في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف من ذلك الزمن إلى زماننا هذا، لا نعلم أن داعية قد قام بدعوة إلى الله فأخذ البيعة من الناس عليها إلا إذا كان يريد بدعوته ملكا. الحادي عشر، أنهم سنوا لهم
بيعة للأمير المجهول دون الأمير العام، وهذا من علامتهم على أهل البدع. وأيضا خلع البيعة للولاية، هذا أيضا بدعة. يقول أنا ليس في عنق بيعة للملك سلمان أو الأمير فلان أو كذا وكذا، هذا من منهجهم، وإنما بيعتهم لأمرائهم في الخفاء والعياذ بالله.
الحادي عشر، أنهم سنوا لهم الإمارة في الحضر فأخذوا بها، وإن كانت مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على هديه من سلف الأمة وإلى يومنا هذا، وغرروا بهذا على الأحداث وأعطوهم مناصب وهمية، وظنوا أنهم قد حازوا من العلم ما يكفي، فكانوا مثل عتاب بن أسيد ومحمد بن القاسم رحمهم
يعني
الله.
يعني يدخل معهم من هذا الصغار السن يقول ستكون إن شاء الله أمير في كذا، أمير في كذا، مثلا لك مصيب كذا، يغروا إيش بأمور الدنيا كأنهم دولة، وسيدخل هذا الطفل أو هذا الشاب في هذا المنصب في دولته الخفية والعياذ بالله. فعندهم الإمارة في الحضر منتشرة، كل مجموعة أمير، ويبايعون الأمير اللي فوقه وهكذا سلسلة عرمية. نعم.
ثاني عشر، سنوا لهم الخروج للدعوة فيما زعموا، وإن اختلفت صفته من منهج إلى منهج، وما عرفنا من عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلا للغزو، وما كانوا يجلسون لإلقاء الدروس وتعليم القرآن والسنن وتعلمها إلا في المساجد. ثالث عشر، سنوا لهم التقية زاعمين في ذلك أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية.
السرية في بلد توحيد من السعودية وغيرها، هذا كلام باطل.
والجواب،
تم في زمن جاهلية، زمن كفر ودولة كافرة، تبدأ الإسلامية وكيف تقول دعوة سرية إلا أن تكون صاحب هوى، صاحب بدعة.
أحسن الله عليك. قال والجواب على ذلك، والجواب أن الدعوة السرية قد نسخت بقوله تعالى فاصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الرابع عشر، أن كلا من المنهجين قد حصر الإسلام في الأصول التي ألزم بها أتباعه، فالمنهج الإخواني مثلا حصر الإسلام في الأصول العشرين أو جعل لها مزية على غيرها، والمنهج التبليغي قد ألزم أتباعه بالأصول الستة أو جعل لها العناية دون غيرها، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. الخامس عشر، أن كلا من المنهجين يعنون بالفضائل ويزهدون ويزهدون في العقائد وتعلمها وتعلم السنة، ويفضلون العبادة والدعوة وإن كانت على جهل وبدع على الفقه في الدين، سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على الكتاب والسنة أو الفقه الفروعي المأخوذ منهما. فكم غروا من جهال وأطفال عن أنفسهم، وعن طلب العلم الذي ينفع بما أعطوهم من إمارة ورتب وهمية لكي يقودوا جهالا مثلهم إلى الدينونة بذلك عن بذلك المنهج الخاطئ، ويغرهم كما غروا ويظن الجميع بأنفسهم أنهم علماء ويكونون كلهم ضحية لتلك المناهج الخاطئة، وفيما ذكر كفاية يستدل به على ما وراء.
يعني دائما لو في محاضرة لواحد من العلماء الدعوة السلفية فأي مكان يصرفون الناس عن حضور هذه المحاضرة وعن حضور هذا الدرس إلى درس آخر من دروسهم أو محاضرة محاضراتهم، وإما برحلة من الرحلات ونحو ذلك، حتى لا يأتون هؤلاء الشباب ويسمعون من هذا العالم الحكم. هذه طريقتهم، حصر الشباب على جماعة فقط وصرفهم عن من هو مخالف منهجه من العلماء. هذه طريقتهم قديم.
قال رحمه الله: وأخيرا فإني أدعو القراء الكرام ممن انخدعوا بتلك المناهج المبتدعة، سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم في المملكة الذين درسوا التوحيد منذ نعومة أظفارهم إلى آخر سنة في الجامعة، أو من غيرهم، أدعوهم إلى قراءة الملاحظات التي حواها هذا الكتاب ولاحظها عليهم أهل العلم، وما كان لي فيها إلا مزية الجمع والترتيب فقط. أدعوهم إلى قراءتها متجردين عن الحزبية والعصبية، وأن ينظروا إليها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها لكونه نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القارئ. فلعل الناقد كان مشفقا عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشوا وتموتوا على باطل، وليعلموا أنه لا ينفع عند الله ولا ينجي من عذابه إلا متابعة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين، محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وأن كل خلة وقرابة وصداقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذاهبة وغير مفيدة إلا ما قدمه العبد من عمل مطيعا فيه الله مطيعا فيه لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قريب وصديق وخليل سيتخلى عنك في ذلك الموقف العصيب. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. اقرأوا هذه الملاحظات لتكونوا على بينة من أمركم، ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجن على هذه المناهج ومبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقودة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم، واسألوا الله أن يهديكم إلى الحق ويثبتكم عليه، فهو لا يرد من طرق بابه صادقا. اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني، فأنت تعلم أني دافعت به عن التوحيد والسنة التي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وانفعني به في يوم الفاقة والحاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك، لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك، وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء من هذا السفر المبارك في يوم الخميس 14 من شهر رمضان من العام 1401 للهجرة، حرر ما فيه أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.
لقد أبرأ ذمته امبارح حتى هذه المسألة، وكذا الشيخ أحمد رحمه الله يعني في رد الشرع المقام في سن ويول، يعني واجب علينا جميعا من العلماء أدعى إلى الله أن نكون كلمتنا واحدة، واحد بس يقوموا الاثنين يتكلمون عن الإخوان والتبليغ والسرورية وغيرهم ساكت، من العلماء.
إيه. فيظنون الناس على أن هذا ولا العلماء مخالفين. فلا بد يقول تكون كلمتنا واحدة. ما يكفي واحد ولا اثنين يتكلمون. لازم الجميع ينصر بعضهم بعض. أما واحد يتكلم ولا اثنين والباقي ساكتين. فيقول هذا ما يصلح. ما يصلح. لازم يكونون العلماء كلمة واحدة وقولهم واحد في مثل هذه المسائل اللي يعني ذهبوا فيها الشباب يعني هباء منثورا مع هذه الجماعات وضلالاتهم. أما أنا يقول أتكلم ولو معي واحد ثاني أو ثالث والباقي ساكت يقول ما يصلح كلام. لازم من النصرة. لذلك لما سافر الشيخ أحمد الشيخ زيد و الشيخ هادي بن هادي السكر سافروا عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال يا شيخ احنا نكتب ونقول ونصرح وانت خلك مثلنا صرح وتحذر زينا. اما احنا نقول تكلم وتساكت خلك الشيخ يتكلم بس على حاجة خفيفة يعني. وهكذا غيره من اهل العلم يجب انهم يكونوا نصراء لأهل السنة ويدافعون معهم ضد أهل الباطل عشان الناس ما يقولون نذل لهم فقح لحالهم لوحدهم يتكلمون لوحدهم في ذل على الصواب ومشايخ على إيش على خطأ. لكن لما يكون الجميع كلهم أهل العلم يتكلمون عن هذه الجماعات عذرهم منها ومن أشخاصها كلهم الناس يعرفون أنهم على صواب. لكن لما يتكلموا فئة دون فئة يظنون الباقين على أن هؤلاء عندهم فكرة وعندهم شيء يعني في أنفسهم.
جزاك الله خير. كتاب ما تعجبني. كتاب جميل.
حتى هذا الكتاب يشتروا الإخوان ويحرقوه. يشتروا بكمية يحرقوه.
أعوذ بالله.
نعم. وبعضهم قالوا يدوسوا في الكفرات أو كذا يعني إنهم يعملوا. وعندنا هذا إبراهيم حسن الشعبي يقول عنه حناظر وكلاكع. يقول وش بسم الله. والطواغيت خمسة وأنت حري تسمى بسادسي ويصف المورد العلب الزلال في قصيدته المعارج المدارج بأن حناظل وكلاكع. قال له خاف الله يضرب ودرس الشيخ. أنا هذا الكتاب فيه آيات وأحاديث تصفها بأن كلاكع وحناظل يبي خاف الله يضرب. استعد الشيخ عداوة ما بعدها ألا فيه شيخ كتابين رد المحبة على افتراءات وتلبسات صاحب المجهر ودحر الهجمة الحزبية على بعض الدعاة السلفية. وهو درس الشيخ في المعهد العلمي وانقلب عليه بسبب هذه الجماعات اللي تأثروا بها.
بارك الله فيك.
شيخنا استدلال الشيخ بالآية فاستعمل رسول الله عليه وسلم المشركين أن الدعوة السبية قد نشكل بها لكن أليس الدعوة السبية نشكل بها الآية كنفاً
هذا مسألة بما تمر. هذا إظهار. هذا إظهار. هذه الآية تأييد. هذه كلها تأييد. كلها تأييد الدعوة. الدعوة الجهرية. هو ذكر الشيخ كاستدلال يعني هو يقصد يعني أنها هي اللي نزلت في الدعوة الجهرية وكذا. ويقصد الإفهام السامع على أنه الدعوة الجهرية يستدل بها بهذه الآية مو يكسر أنها هي اللي نزل في بداية الدعوة الجهرية. أي إبراهيم حسن الشعبي نعم كان يدعو الشيخ عليه يقول اللهم اتقي من إبراهيم حسن الشعبي لأنه اتهم الشيخ حتى في عرضه. قال ومن يسعى لفرقتنا انه شاعر كان الاخوه في اذاعه القران الكريم يجدون به يقول من يسعى لفرقتنا فانه وقوف المروج والزنين. المروج الزنين ولد الزنا تم يقول انا ام الزاني. ويقول والنرجسيه في الشيوخ معره لكنها هلكت بكل رفيق. والنرجسية من معاني شذوذ الجنسي. يقول أنا آخر زمان راح دور عمل عمل قوم لوط. إيش هذا يقول؟ والنرجسية في الشيوخ معرة لكنها لاقت بكل رفيق. كتبنا فيش أنا والشيخ كتابين في شهرين تقريبا أنا والشيخ.
كان يكتب ليل ونهار للشيخ.
هاي شو
كان يكتب وانا اطبع، يكتب وانا اطبع اطبع لها
الكتاب. كان رد عليه
لانه هو ارسل مذكره، ارسل في بس هو مذكره وقال ان في المنطقه ثلاثه اشخاص يزعمون انهم يصلحون وهم يفسدون ويجمعون وهم يفرقون. احمد بن يحيى النجمي لانه كبيرهم، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ زيد بن محمد المدخلي، وصف كل واحد بانه عنده منهج تكفير وتبديع بدون دليل. الشيخ احمد قال لهم، قال له الشيخ زيد والشيخ ربيع انتم طلابي درسكم المعهد، انا ابغى ادافع عن نفسي وبين الحق وانتم كيفكم. اخذ النصيب في هذا المذكر اسمه المجر هذا بين الناس، ورد الشيخ عليه في هذا الكتاب رد المحبر على افتراءات وتلبيسات صاحب المجهر، قضى عليه خلاص، قضى عليه قضاء مبرما الشيخ الله يرحمه. بين وصف الشيخ انه ساري، وصف الشيخ انه زاني، وصف سفيه.
عادوا عايش ولا مات؟
لا مات. كان الشيخ يدعي عليهم ليل نهار. الشيخ مات بعد سنه ومات.
هذا الشيخ يذكرنا بكتاب
صفحكم.
كتاب ايش؟ الرد على المفتري العنيد
154
ايش؟ هو زعم على الله
الله مستعد
للداري مو الداري.
نعم ورد نعم ورد دحر الهجم الحزبي على بعض الدعاه السلفيه في مذكره اوراق ارسلها الزمان على المسلف، وقام اخذها الشيخ وبين على انه بعيد عن السلفيه، لأنه كان يقول حتى يتكلم لما تقرون كتاب الرد المحبر، تكلم حتى على الشيخ عبد الله القرعاوي، تكلم على المشايخ في زمان يعني قديم، ويعني حذر من الشيخ من زمان، وكان إذا مسك البلدية في صامت فترة طويلة، وكان يعني تسجل مسجل، وكان يقول فانك يا عالم المسلمين، هذا من الشيخ أحمد. رجل سيء أفضى إلى ما قدم.
وإيش كان منصبه شيخ؟ إيش كان منصبه إبراهيم؟
هو خريج كلية الشريعة وزامل الشيخ في المعهد درس مع الشيخ زيد، هو الشيخ زيد في سن واحدة، وبعدين راح ترك التعليم وراح رئاسة البلدية، فكان متحكم في الأعراض وكذا، أخذ كثير من أعراض الناس. وكان الشيخ يسعى في إيجاد صكوك كان يسخر منه. المهم أفضل إلى ما قدر هذا المدين. ما كان رأيت الشيخ يغضب من أحد وزعل من أحد كزعل من هذا الإنسان. بعض الإخوان يعني من تلامذة الشيخ وعلى منهج الإخوان عنده احترام شوية، يحترم الشيخ، مثل عبد الرحمن علوش مدخلي دكتور في جامعة جيزة، تقاعد إذا قابل الشيخ يسلم عليه ويحترمه، ولكن الشيخ رد عليه رد على أحد طلابي يزعم أنني عاجز عن الرد عليه. في رسالة قال كل من جاءك سمعت كلامه وقبلته، فأخذ الرسالة هذه فكتب رد على أحد طلابي يزعم أنني عاجز عن الرد عليه، ما ذكر اسمه لأنه يقول عنده شو عنده احترام احترم عنده احترم الشيخ، لكنه من الإخوان ويدافع عن الإخوان، جلسنا مع جلسة يعني، وكان إذا ذكرنا حسن البنا يثور وحد يبغى حد يتكلم عليه، ودكتور وهندهم ولا وبراء. طيب انت درسوا عقيدة التوحيد في السعودية، عرفوا المنهج الولاء والبراء، فكيف يعني يوالون أهل البدع أهل إلا يدل على إيش؟ دخولهم في التنظيم وبيعتهم له، ما يفعل هذا إلا إيش؟ واحد داخل في التنظيم.
نعم.
فالولاء والبراء عنده في المنهج الإخوان. هذا التمر اللي حيصير على المشاهد قولوا لي بالله من هذا أهل التمر؟ ها معكم قهوة صاحية على التمر هذا؟ معك قهوة ولا غلقة؟ طيب خلا في قهوة بعدين. الله يجزيك خير.
الشيخ رد
عليه. يبغى يقول ناس تكبر على مشي. أشوف لي مصاحي. مجنون ولا شيء ولا. يا لك هذا إيش جاب المفتاح هذا؟ لما يا جاب سال سال سالوا سالوا بكرة فريق سالوا
بكرة فريق
فين حصلت هذا
هيك
الحق الحال
إيه ما الله يمسح لك الجرم مش تكون منه
اللي
قاعد يشتكي فيها
صباح اليوم
أي واحد يضيع لحسن
يلا اسمع الكتاب
التعليقات الرحيم
هذا آخر درس في المورد العذب الزلال يلا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. فصل في صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. قال رحمه الله: وقد تبين من هذه النصوص فضيلة المتمسك بسنة الذي قال ربي الله ثم استقام، أي وقف وثبت، ولكن من هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس؟ فاستحقوا هذا الثناء العاطر من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم الذي جاء يتخطى الزمن فرفعهم فوق هامة الثريا، وإن كانوا من أصحاب فقر وعوز وحاجة وضعف. ومن هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وما هو ظهورهم على الناس وغلبتهم لهم؟ ما هو نوع هذه الغلبة وهذا الظهور؟ وأنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إن أصحاب هذه البشارات والمعنيين بهم بها هم أصحاب العقيدة السلفية الصحيحة الذين اعتقدوا ما اعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد الذي لا يشوبه شرك، والإيمان الذي لا يشوبه شك، والسير على السنة التي لا تشوبها بدعة، الذين اعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالكمالات التي لا يشاركه فيها أحد، لا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا، فأثبتوها له إثباتا يليق بجلاله عز وجل كما وصف نفسه بها وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بها، معتقدين بأن الاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في الحقيقة، واعتقدوا وحدانية الله وانفراده بالألوهية، فأفرادوه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء ورغبة وخشوع وخشية وغير ذلك، وعملوا بالقاعدة الشرعية في الولاء والبراء، واعتقدوا وجوب البغض للكفار المليين والمشركين الخرافيين ممن ينتمون إلى الإسلام ويدعون أصحاب الأضرحة ويفزعون إليهم في الشدائد، معتقدين فيهم القدرة على إزالة الشدة وفك الكربة وإعطاء المطلوب. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه
العقيدة أهل السنة والجماعة ينبغي لكل مسلم أن يعتقدها ويعمل على مقتضاها.
نعم، أحسن الله إليك.
وهذه تشبه ما كتب الشيخ رحمه الله في آخر وصية وصاها قبل وفاته رحمه الله، كتب وصية وذكر عقيدة أهل السنة وقال أنا أدين الله تعالى بها كذا وكذا وكذا وكذا.
أحسن الله لك.
وبيده مقع الشيخ.
نعم. واعتقدوا أيضا أن من اعتقد أنهم باقون على شريعة الإسلام مع هذه العقيدة فهو كافر مثلهم، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. واعتقدوا وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وأنه لا عصمة لأحد سواه، ولا يعارض قوله بقول أحد، ولا حكمه بحكم أحد، وأنه لا سبيل إلى الجنة إلا من طريقه
صلى الله عليه وسلم،
وأنه لا يقبل الله من أحد عملا إلا أن يكون على شرعه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه هو خاتم الرسل فلا نبي بعده، وأنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود في الآخرة، وأن له معجزات وأعظمها معجزة القرآن. واعتقدوا
لأهل السنة والجماعة والطائفة الناجية،
واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل.
حط عندك في جيبك، خليك ماشي كشيخ، خلي.
واعتقدوا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، ويكلمونه ويكلمهم، وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إلا وأنه لا تخليد في النار على صاحب الكبيرة إذا مات على الإسلام وهو التوحيد، وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية، منهم من يعفو.
هذه
وأن أصحاب الكبائر تحت المشيئة الإلهية، منهم من يعفو الله عنه بدون عذاب، ومنهم من يعذب في النار وقتا من الزمن ثم يخرجه الله منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ثم يدخله الجنة. واعتقدوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح وهاجر، ثم من أسلم بعد الفتح، ويتولون أهل بيت
السنة والجماعة. نعم.
ويتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون فيهم ولا في أحد منهم العصمة، بل يعتقدون أن فيهم المطيع والعاصي والبر والفاجر، شأنهم شأن غيرهم، إلا أن المطيعين منهم لهم حق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، وأن الفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل، وإنما سموا غرباء لقلتهم ومخالفتهم لما عليه أهل زمانهم ومكانهم من الفساد والشر واتباعهم للشرع في وسط الجموع الفاسدة. نقرأ الحاشية ولا ننتقل للفصل؟
كيفكم؟
فيها فوائد الحاشية.
فيها فوائد.
تقرأ فيها. نقرأ لك.
والحق أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، وهم الغرباء، وهم النزع من القبائل.
بعضهم يعتقدون على أن الطائفة الناجية هي غير الفرقة الناجية. الطائفة المنصورة هي غير الفرقة الناجية. شيء واحد. إنما هذا تفسير لا فقط. نعم.
وأن هذه أوصاف لفئة واحدة، هم أهل الحديث ومن اعتقد عقيدتهم، وهي العقيدة التي ذكرت شيئا منها على سبيل الإجمال، وهي مبسوطة في الكتب المخصصة لها.
هذا كلام الشيخ.
وهم متبعوا الآثار كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة الهدى.
طبعا كل هذه هنا عنده طبعة للمورد،
كلها موجودة.
إذا هذا من كلام الشيخ أحمد الله يرحمه.
مثل ما قال قلت ولا شيء.
إيه بضلا.
فروى الحاكم في معرفة الحديث عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن معنى هذا الحديث: لا يزال ناس من أمتي منصورين، لا إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث، يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فقال: لا أدري من هم. قال أبو عبد الله: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يدفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلفوا.
أصحاب الحديث يعني أصحاب السنة، وليس المقصود بهم المحدثين فقط، بل ما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا.
ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودمغوا أهل البدع من المخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار على التنعم في الدمن والأوطار، وتنعموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة العلم بالأخبار. وساق إسناده إلى حفص بن غياث أنه قيل له: ألا تنظر إلى أهل الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. وإلى أبي بكر بن
يخص بالخطاب العلماء من أهل الحديث، يخص بالخطاب العلماء من أهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم بخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها.
وإلى أبي بكر بن عياش أنه قال: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. ثم قال الحاكم: ولقد صدق جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك، وقد نبذوا الدنيا وراءهم بأسرها، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسموهم المعارضة وسموهم المعارضة واسترواحهم المذاكرة وخلقهم
يعني المذاكرة والمراجعة، هذا بسم الله مو الخلاف.
وخلوقهم المداد، فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضا في الأحوال عامرة، تعلم السنن وسرورهم، ومجالس العلم حبورهم.
يعني شوف الآن المكتبات، لما تروح مثلا أي مكتبة تجارية أو مكتبة حكومية عامة أو خاصة، تجد رفوف لكدوية فيها السنة النبوية، يعني البخاري ومسلم والسنن والأمهات والمعاجم وكذا، هذا اللي هم أهل الحديث، هم اللي كتبوها وهم اللي دونوها، يعني تعبوا في حياتهم حتى اللي بعده مرتاحين. أتانا العلم قضا طريا، يعني ما تعبنا فيه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم جمعوها في بطون الكتب، وما علينا ليش نقراها ونعمل بما فيها. فذهب هؤلاء لهم الأثر العظم في استقامة الناس بعدهم، فهؤلاء هم الذين حفظوا السنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاء فأداه إلى، يعني فرب مبلغا أوعى من السابق الحديث. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، وهي الوضاعة، الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم لهم من الأجر العظيم. نعم،
أحسن الله عليكم. وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل البدع بأسرها أعداؤهم. قال: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن حسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمركب
قتيلة
ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء.
فقال أصحاب السنة علماء الحديث، يقول أصحاب سوء.
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه،
يعني محمد،
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه، فقال: زنديق زنديق زنديق.
زنديق هو الخالد على الدين، يعني الذي يتهم أهل الحديث بالسوء، يعني كأنه إيش، أسقط شريعة الله عز وجل، لأن الدين الإسلامي قام على القرآن والسنة، فكأنه أسقط إيش القرآن، وهذا كفر والعياذ بالله. فأهل البدع ذموا، أهل السنة ذموا الذين يذمون أهل السنة ويطعنون فيه. من علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر، إذا رأيت واحد من الناس تكلم في فلان من أهل السنة يعني بذم، فعلم أنه صاحب بدعة وصاحب هوى، لأنه لا يتكلم فيه إلا مبتدع غالبا. نعم.
فقام أبو عبد الله وهو ينفض ثوبه، فقال: زنديق زنديق زنديق. ودخل البيت، ثم ساق سنده إلى أحمد بن سنان القطان أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. فقال أبو عبد الله: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا، كل من ينتسب إلى نوع من الإلحاد والبدع لا ينظر إلى طائفة المنظورة إلا بعين الحقارة، ويسميها الحشوية. انتهى كلامه بواسطة،
يعني دائما يسمون أهل السنة في كل عصر بما يناسبهم. ففي الزمن محمد عبد الوهاب يقولون عن محمد عبد الوهاب وأتباعه أهل السنة، يقولون عنه وهابية، وفي هذا الزمن يقولون جامية ويقولون مدخلية عشان ينفروا الناس عن سماعهم والجلوس إليهم. نعم.
وقد تبين من هذا أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والنزاع من القبائل هم أهل الحديث، وهم حملة السنن المقتفون للآثار، العاملون بها، الذابون عنها، المجاهدون في سبيل تعلمها ونشرها ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقولا وفعلا، ومن تبعهم على عقيدتهم وسلك سبيلهم في العقيدة والعمل فهو منهم وسبيله سبيلهم، وإن كان دونهم في الرتبة فكن منهم يا عبد الله تنجو وتسعد وتنال في الجنة أحسن مقعد. قال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال رحمه الله: فصل، بيان معنى ظهورهم على من خالفهم. وأما معنى ظهورهم على عدوهم فهو ظهورهم بالحجة في كل زمان ومكان، وقد يظهرون أحيانا بالقوة المادية، وقد يكونون غير ظاهرين ماديا ولكنهم يكونون ظاهرين بالحجة الفالجة والسلطان الغالب، كما قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولم يكن إبراهيم عليه السلام ظاهرا على قومه ماديا، وإنما ظهر عليهم بالحجة الفالجة والسلطان الغالب. ومن استقرأ التاريخ يعلم صحة ما قلته، وأصحاب الحديث والعقيدة السلفية المنوه عنهم في الأحاديث الصحيحة بالفرقة الناجية تارة والطائفة المنصورة تارة والغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس تارة والنزع من القبائل تارة لم يكونوا ظاهرين حسيا أو بالأحرى سياسيا وعسكريا في زمان ومكان، وإن كانوا قد يظهرون أحيانا حسيا وماديا كما أنهم ظاهرون بالحجة والسلطان في كل زمان. وقد يكون ظهورهم في بلد دون آخر وزمن دون آخر، كما تحقق ذلك في الجزيرة العربية في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود وأنجالهما رحمهم الله، ثم اختفى قليلا بسبب حملة إبراهيم باشا المعادية لدعوة التوحيد، ثم عاد إلى الظهور في عهد الأمير فيصل بن تركي رحمه الله، ثم اختفى بعد ذلك، ثم عاد إلى الظهور بصورة أقوى وأعم وأوضح في عهد الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل رحمه الله رحمة الأبرار الأخيار، فقد نشر التوحيد والعقيدة السلفية في عهده وقضى على المعابد الوثنية.
يقول: إنني سلفي وعقيدتي هي الملك عبد العزيز، يقول: إنني سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أدين الله تعالى بها. نعم.
وقضى على المعابد الوثنية ومحى آثارها ومنع البدع المخالفة للشرع الحنيف وأبدل بها السنة، ونشر العلم الشرعي وأعان عليه ونصر حملته. ثم سار أنجاله الغر الميامين على نفس الطريقة التي رسمها لهم رحمه الله، ورحم من قد وافى أجله من أولاده، وحفظ من بقي منهم من كل سوء ومكروه، ووفقهم بكل خير. فالمدارس في هذه البلاد يدرس فيها التوحيد من السنة الأولى الابتدائية إلى آخر سنة في الجامعة بطريقة التدرج السعودي، والمذهب السلفي سائد والبدع محاربة والحمد لله. وإن كان هناك مظاهر سيئة أوجدها الترف إلا أنها محاربة والحمد لله، والدولة تعين على إزالة كل مظهر سيء يخالف الشرع، وفقها الله ونصر بها الإسلام ونصرها به. ولست أريد بهذا إلا التمثيل أن العقيدة السلفية قد تكون أحيانا منصورة حسيا، إلى جانب أنها منصورة دائما وأبدا بالحجة والسلطان، ولكن ذلك يكون في مكان دون مكان وزمان دون زمان. والأكثر دائما أن تكون السلطة والقوة المادية في الجانب المعادي لهم. ولو حملنا الحديث على الظهور الحسي المادي لكان خبر الشارع المعصوم والذي لا ينطق عن الهوى قد تخلف، وما كان لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلف أبدا، لأنه وحي من الله الذي علم كل شيء. لذلك فإن حمله على الظهور بالحجة والسلطان هو المتعين، كما ظهر إبراهيم عليه السلام على قومه بالحجة التي أضافها الله عز وجل إلى نفسه تعالى، لأنه هو الذي علمها نبيه وخليله عليه السلام. ولذا فإنا نجد أن أتباع الرسل وحملة العقيدة السلفية من العلماء تكون الغلبة لهم على أعداء الحق في كل زمان ومكان، ولذلك فإن أعداء الحق يلجؤون إذا غلبوا إلى القوة المادية ليستعملوها ضد أهل الحق، كما قال فرعون لعنه الله لموسى عليه السلام حين غلبه بالحجة: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين كانت تعقد مجالس المناظرة بينه وبين علماء عصره الذين كانوا على العقيدة الأشعرية، فيخرج منتصرا في كل مجلس، فلم يجدوا شيئا يتشفون به إلا كونهم يحملون الدولة على سجنه خوفا من أن يضل الناس فيما زعموا، ولم يفعلوا ذلك إلا حين غلبوا بالحجة، مع أنه واحد وهم كثير ولهم مناصب في دولة ذلك الزمن تمكنهم من أن يقولوا فيسمع لقولهم. فمن ينظر إلى الحالة الحسية يقول إنهم هم الذين انتصروا عليه وظهروا عليه لكونه كان مسجونا وهم متبوئون للمناصب العالية، ومن نظر إلى الحقيقة يجد أنه هو الذي انتصر عليهم وظهر عليهم بالحجة، وهو الطائفة وإن كان واحدة كما كان إبراهيم عليه السلام أمة واحدة. وبالله التوفيق. أقرأ الخاتمة
أكيد.
قال رحمه الله:
خلاص تكتب.
أولا، قد تبين مما سبق أن هذه المناهج التي كتبت عنها وهما منهج الإخوان المسلمين وما تفرع عنه من قطبية أو سرورية ومنهج التبليغ قد ترك أصحابها أعظم أصل في الإسلام وأعظم أساس فيه، ألا وهو التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد عليه السلام بشهادة القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حيث يقول الله عز وجل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أخبر الله عز وجل عن كل رسول أنه يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد ترك هؤلاء هذا الأصل الأصيل الذي بدأت به الرسل عليهم السلام واستهانوا بضده وهو الشرك الأكبر، ففعلوه أو فعل أمامهم فأقروه وشجعوا على فعله بالسكوت عمن فعله والتغاضي عنه، حتى ظن الجهال أن عبادة القبور ودعوة أصحابها عند الشدائد هو الدين، فدعا الأموات وطلب منهم قضاء الحوائج وكشف الشدائد وتفريج الكروب من غير نكير، بل وقع الشرك الأكبر من قادتهم كما قد تقدم. ثانيا، أن القادة والمؤسسين في هذه المناهج شرعوا لأتباعهم قوانين في الدعوة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فأوجبوا ما ليس بواجب بمحض الشرع، وتركوا بعض الفرائض المهمة والواجبات المؤكدة، فاعتنى أتباعهم بما حضوهم عليه من السنن وكان له عندهم الأولوية، وتركوا ما لم يحضوهم عليه من الأصول والأسس في الدين. ثالثا، وترتب على ذلك أن قدم أتباعهم المؤخر وأخروا المقدم، فإن سمعوا داعيا يحض على التوحيد ويبين منزلته من الدين وأنه هو الأساس الأعظم فيه ويبين خطر الشرك وفضاعته وفحشه، سخروا منه وحقروه وزعموا أنه صاحب عقل بدائي، لأنه يوجه نقده إلى الشرك البدائي الساذج ويترك الشرك السياسي والخمر والعهرى والإباحية السائدة. قلنا: أما النهي عن الخمر والعهر والإباحية وتحريمها وبيان مضارها فما أحسنه إن بني على التوحيد، وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار.
فائدة أنك تنهس على الخمر والزنا وكذا وأنت وقع فيما هو أعظم وشرك بالله تعالى، وترى الناس يعبدون غير الله وأنت تسكت عن هذا، فشيء في شيء أهم من شيء. الشيء الأهم هو التوحيد وبيان ضده وهو الشرك، ثم بعد ذلك تحدث من أسائل الذنوب والمعاصي، وأيضا المعاصي صاحبها تحت لو مات وهو لم يتب تحت المشيئة إن شاء رحمه وإن شاء عذبه، أما صاحب الشرك فلا رحمة فلا ليس له حد في الرحمة. واضح؟ نعم.
وكان بعد بيان مضار الشرك بالله المخلد في النار. وأما الشرك السياسي فنقول أولا إن الدعوة إلى عبادة الله وحده،
الدعوة إلى حاكمي، هذا الشرك السياسي اللي عندهم، يعني يقولوا تركتم شرك القصور وذهبتوا لشرك القبور كما يقول سلمان العودة، اهتميتم بشرك القبور ولم تهتموا بشرك القصور، يعني شرك المحاكمين.
إن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له شاملة للدعوة إلى ترك الشرك السياسي وشرك العبادة. ثانيا، وأن الله قد أرسل رسلا إلى قومهم ولم يأمر أحدا منهم أن ينهى عن الشرك السياسي ويترك شرك العبادة، بل أمرهم أن يدعوا أممهم إلى عبادة الله وحده وترك ما كانوا يعبدون من الآلهة. ثالثا، أما من قوم بعث فيهم رسول إلا ولهم كهان يتحاكمون إليهم ولهم رؤساء يحكمون بغير ما أنزل الله، فلم يأمرهم أن يخصصوا دعوتهم لهؤلاء دون أولئك. رابعا، أما تسمية شرك القبور شركا بدائيا أو بسيطا ساذجا فهي مكيدة شيطانية يريد الشيطان أن يلهي بها من يتسمون بالدعاة عن الشرك الأكبر الذي اكتسح العالم الإسلامي أجمع وعم جميع البلدان إلا ما شاء الله.
لو أن هؤلاء الدعاة على منهج السليم كما وجدت أضرحة ولا مزارات ولا من هذه مظاهر الشرك، لكن لما وجد هذا الشرك الدعوة للحاكمية والدعوة للخروج على ولاية الأمر وتركوا الأمر الأساسي وهو إنقاذ الناس من الشرك الأكبر عبادة غير الله، انتشرت البدع ومنها بدعة عبادة القبور.
نعم.
واضح. فلو كان الدعاء إلى الله اهتموا بهذا الجانب في كل بلد لما حصل حصلت هذه المظاهر، لكن لما سكتوا أو لم يبينوا فانتشرت هذه.
نعم. أحسن الله عليك.
يوجد أكثر من 20,000، هذا الكلام سمعته قبل أكثر من 20 سنة، يوجد أكثر من 20,000 قبر يعبد من دون الله الآن، كن أكثر. نعم.
قال رحمه الله رابعا، بل تجاوزوا ذلك إلى بغض من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك وبين خطره والاشمئزاز منه وإسكاته أو التنفير عنه، زاعمين أن ذلك ليس من الحكمة، وكأن شيوخهم الذين سنوا لهم ذلك أعرف بالحكمة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، تجاوزوا ذلك إلى نفي الإسلام عن الموحدين والحكم بالإسلام للمشركين الوثنيين، ولا أدل على ذلك من قول جابر رزق في مقابلة له نشرت في مجلة الاعتصام، قال: وقد نسي صدام حسين أنه سيقاتل شعبا تعداده 4 أضعاف الشعب العراقي، وهذا الشعب هو الشعب المسلم الوحيد الذي استطاع أن يتمرد على الإمبريالية الصليبية واليهودية. انتهى كلامه. وقول التنظيم الدولي للإخوان: ولو كان الأمر يخص إيران وحدها لقبلت حلا وسطا بعد أن تبينت ما حولها، ولكنه الإسلام وشعوبه في كل مكان، وقد أصبحت أمانة في عنق الحكم الإسلامي الوحيد في العالم الذي فرض نفسه بدماء شعبه في 20th century لتثبيت حكم الله فوق حكم الحكام وفوق حكم الاستعمار والصهيونية العالمية. انتهى كلامه.
لأن الله سلط عليه اليهود وقضى على شوكتهم في إيران فضل الله، وشرهم ما زال مستطير على أهل السنة في كل بلد، صواريخهم سياراتهم على دول الخليج وكابل أمريكا اللي تحاربهم وتطلقوا عليه حتى صارخ واحد، تدل على الكذب يعني ساعتهم أنه دولة إسلامية. أنا الإسلام.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: فالقارئ يرى أن الإخوان قد قرروا بكتابهم الذين هم ألسنتهم الناطقة وتنظيمهم أن الشعب الإيراني هو الشعب المسلم الوحيد، متجاهلين جميع المسلمين في الأرض وعلى رأسهم الدولة السعودية التي قامت من أول يومها على التوحيد وما زالت عليه والحمد لله، فهي التي يدرس فيها التوحيد في مدارسها ومعاهدها وجامعاتها، وليس فيها أضرحة ولا قبور يرتادها الجهال، وشعبها كله شعب مسلم والحمد لله، علما بأن سائر الشعوب الإسلامية ما من شعب وإن كان قادته يحكمون بالقانون وعامته يعبدون القبور إلا وفيه مسلمون حقا يوحدون الله ويحكمون شرعه في أنفسهم ومن تحت أيديهم على حسب الاستطاعة. فنفي الإسلام عن جميع المسلمين والحكم به لإيران وحدها مع ما في مذهبها من البعد عن الإسلام جهل من أقبح الجهل وظلم من أعظم الظلم. سادسا، ضعف الولاء والبراء في المنهجين، وقد سبق الاستدلال على ذلك. سابعا، أن المؤسسين في المنهجين قد تربوا في أحضان الصوفية.
منهج منهج الإخوان منهج التبليغ. نعم.
وإن كان مؤسس التبليغ أعظم إيغالا في الصوفية وتأثرا بها. ثامنا، اتخاذهم لهؤلاء المؤسسين مشرعين يتحاكمون إلى أقوالهم ويترسمونها ويؤمونها ويتخذونها نبراسا يعودون إليها عند التشاجر فيقولون قال الإمام كذا في كتاب كذا.
نعم. ويتركون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. تاسعا، سنوا لهم بدعا فأخذوها، ورسموا لهم خطة فاتبعوها، وزعموا أنها هي الضمان للمصلحة دون غيرها. عاشرا، سنوا لهم البيعة فأخذوا بها، وإن كان في ذلك مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء السلف من ذلك الزمن إلى زمننا هذا، لا نعلم أن داعية قد قام بدعوة إلى الله فأخذ البيعة من الناس عليها إلا إذا كان يريد بدعوته ملكا. الحادي عشر، أنهم سنوا لهم
بيعة للأمير المجهول دون الأمير العام، وهذا من علامتهم على أهل البدع. وأيضا خلع البيعة للولاية، هذا أيضا بدعة. يقول أنا ليس في عنق بيعة للملك سلمان أو للأمير فلان أو كذا وكذا، هذا من منهجهم، وإنما بيعتهم لأمرائهم في الخفاء والعياذ بالله.
الحادي عشر، أنهم سنوا لهم الإمارة في الحضر فأخذوا بها، وإن كانت مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على هديه من سلف الأمة وإلى يومنا هذا، وغرروا بهذا على الأحداث وأعطوهم مناصب وهمية وظنوا أنهم قد حازوا من العلم ما يكفي، فكانوا مثل عتاب بن أسيد ومحمد بن القاسم رحمهم
يعني
الله.
يعني يدخل معهم من هذا الصغار السن يقول ستكون إن شاء الله أمير في كذا، أمير في كذا، مثلا لك مصيب كذا، يغروا إيش بأمور الدنيا كأنهم دولة، وسيدخل هذا الطفل أو هذا الشاب في هذا المصيب في دولته الخفية لهذا بالله. فعندهم الإمارة في الحضر منتشرة، كل مجموعة أمير، ويبايعون الأمير اللي فوقه وهكذا سلسلة عرمية. نعم.
ثاني عشر، سنوا لهم الخروج للدعوة فيما زعموا، وإن اختلفت صفته من منهج إلى منهج، وما عرفنا من عن السلف أنهم كانوا يخرجون إلا للغزو، وما كانوا يجلسون لإلقاء الدروس وتعليم القرآن والسنن وتعلمها إلا في المساجد. ثالث عشر، سنوا لهم التقية زاعمين في ذلك أنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته السرية
في بلد توحيد في السعودية وغيرها، هذا كلام باطل.
والجواب
تم في زمن جاهلية، زمن كفر ودولة كافر، تبدأ الإسلامية وكيف تقول دعوة سرية إلا أن تكون صاحب هوى صاحب بدعة.
أحسن الله عليك. قال والجواب على ذلك، والجواب أن الدعوة السرية قد نسخت بقوله تعالى فاصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الرابع عشر، أن كلا من المنهجين قد حصر الإسلام في الأصول التي ألزم بها أتباعه، فالمنهج الإخواني مثلا حصر الإسلام في الأصول العشرين أو جعل لها مزية على غيرها، والمنهج التبليغي قد ألزم أتباعه بالأصول الستة أو جعل لها العناية دون غيرها، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. الخامس عشر، أن كلا من المنهجين يعنون بالفضائل، يعنون بالفضائل، ويزهدون ويزهدون في العقائد وتعلمها وتعلم السنة، ويفضلون العبادة والدعوة وإن كانت على جهل وبدع على الفقه في الدين، سواء كان هو الفقه العقائدي المبني على الكتاب والسنة أو الفقه الفروعي المأخوذ منهما. فكم غروا من جهال وأطفال عن أنفسهم وعن طلب العلم الذي ينفع بما أعطوهم من إمارة ورتب وهمية لكي يقودوا جهالا مثلهم إلى الدنيا إلى الدينونة بذلك المنهج الخاطئ، ويغروهم كما غروا ويظن الجميع بأنفسهم أنهم علماء، ويكونون كلهم ضحية لتلك المناهج الخاطئة، وفيما ذكر كفاية يستدل به على ما وراءه.
يعني دائما لو في محاضرة لواحد من العلماء الدعوة السلفية فأي مكان يصفون الناشئة على الحضور هذه عن حضور هذه المحاضرة وعن حضور هذا الدرس إلى درس آخر من دروسهم أو محاضراتهم، وإما برحلة من الرحلات ونحو ذلك، حتى لا يأتون هؤلاء الشباب ويسمعون من هذا العالم الحق. هذه طريقتهم، حصر الشباب على جماعة فقط وصرفهم عن من هو مخالف منهجهم من العلماء. هذه طريقتهم قديم.
قال رحمه الله: وأخيرا فإني أدعو القراء الكرام ممن انخدعوا بتلك المناهج المبتدعة، سواء كانوا من إخواننا طلاب العلم في المملكة الذين درسوا التوحيد منذ نعومة أظفارهم إلى آخر سنة في الجامعة أو من غيرهم، أدعوهم إلى قراءة الملاحظات التي حواها هذا الكتاب ولاحظها عليهم أهل العلم، وما كان لي فيها إلا مزية الجمع والترتيب فقط. أدعوهم إلى قراءتها متجردين عن الحزبية والعصبية، وأن ينظروا إليها بعين الحق والعدل لا بعين البغض لكاتبها لكونه نقد الحزب الذي ينتمي إليه هذا القارئ. فلعل الناقد كان مشفقا عليكم وعلى أمثالكم أن تعيشوا وتموتوا على باطل، وليعلموا أنه لا ينفع عند الله ولا ينجي من عذابه إلا متابعة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الكافرين والمعاندين، محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وأن كل خلة وقرابة وصداقة وصلة منقطعة يوم القيامة وذاهبة وغير مفيدة إلا ما قدمه العبد من عمل مطيعا فيه لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل قريب وصديق وخليل سيتخلى عنك في ذلك الموقف العصيب. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. اقرأوا هذه الملاحظات لتكونوا على بينة من أمركم، ولا يغرنكم من يقول إن هذا تجنن على هذه المناهج ومبالغة في النقد بدون حق. راجعوا الفقرات المنقودة في الكتب التي أخذت منها إن شككتم، واسألوا الله أن يهديكم إلى الحق ويثبتكم عليه، فهو لا يرد من طرق بابه صادقا. اللهم إن هذا جهد مقل فتقبله مني، فأنت تعلم أني دافعت به عن التوحيد والسنة التي هي عقيدة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين، وانفعني به في يوم الفاقة والحاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ما كان فيه من حق وصواب فهو منك، لأنه تم بعونك وتوفيقك وتسديدك، وما كان فيه من خطأ وباطل فهو مني، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان الانتهاء من هذا السفر المبارك في يوم الخميس 14 من شهر رمضان من العام 1401 للهجرة، حرر ما فيه أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.
لقد أبرأ ذمته. امبارح حتى هذه المسألة. وكذا ذكر الشيخ أحمد رحمه الله يعني في رد الشرع المكوان المتصل مجهول يعني واجب علينا جميعا من العلماء ادعى إلى الله أن نكون كلمتنا واحدة. واحد بس يقوموا الاثنين يتكلمون على الإخوان والتبليغ والسرورية وغيره وغيرهم ساكت من العلماء. فيظنون الناس على أن هذا ولا العلماء مخالفين. فلا بد يقول تكون كلمتنا واحدة. ما يكفي واحد ولا اثنين يتكلمون. لازم الجميع ينصر بعضهم بعض. أما واحد يتكلم ولا اثنين والباقي ساكتين فيقول هذا ما يصلح. ما يصلح لازم يكونون العلماء كلمة واحدة وقولهم واحد في مثل هذه المسائل اللي يعني ذهبوا فيها الشباب يعني هباء منثورا مع هذه الجماعات وضلالاتهم. أما أنا يقول أتكلم ولو معي واحد ثاني أو ثالث والباقي ساكتين يقول ما يصلح كلام. لازم من النصرة. لذلك لما سافروا سافر الشيخ أحمد الشيخ زيد والشيخ هادي بن هادي السكر سافروا عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال يا شيخ احنا نكتب ونقول ونصرح وانت خلك مثلنا صرح وتحذر زينا اما احنا نقول تكلم وتساكت قال لك الشيخ يتكلم بس على حاجة خفيفة يعني يعني وهكذا غير من أهل العلم يجب أنهم يكونوا نصراء لأهل السنة ويدافعون معهم ضد أهل الباطل عشان الناس ما يقولون نذل لهم فقح لحالهم لوحدهم يتكلمون لوحدهم في وذل على الصواب ومشايخ على إيش على خطأ. لكن لما يكون الجميع كلهم أهل العلم يتكلمون عن هذه الجماعة تحذرون منها ومن أشخاصها كلهم الناس يعرفون أنهم على صواب. لكن لما تكون يتكلموا فئة دون فئة يظنون الباقين على أن هؤلاء عندهم فكرة وعندهم شيء يعني في أنفسهم.
جزاك الله خير. كتاب ما تعجبك؟
نعم.
كتاب جميل.
حتى هذا الكتاب يشتروه الإخوان ويحرقوه. يشتروه بكمية ويحرقوه.
أعوذ بالله.
نعم. وبعضهم قالوا يدوسوا في الكفرات أو كذا يعني إنهم يعملوا. وعندنا هذا إبراهيم حسن الشعبي يقول عنه حناظر وكلاكع. يقول وش بسم الله والطواغيت خمسة وأنت حري وتسمى بسادسي ويصف المولد العلب الزلال في قصيدته المعارج المدارج بأن حنابل وكلاكع. يقول له خاف الله يبرد ودرس الشيخ أنا هذا الكتاب وهي آيات وأحاديث تصفها بأن كلاكع وحنابل يبي خاف الله يبرد واستعد الشيخ عداوة ما بعدها ألا في شو كتابين رد المحبة على افتراءات التلبسات صاحب المجهر ودحر الهجمة الحزبية على بعض الدعاة السلفية وهو درس الشيخ في المعهد العلمي وانقلب عليه بسبب هذه الجماعات اللي تأثروا بها.
بارك الله فيك.
شكرا استدلال الشيخ بالآية فاستعذب رسول الله عذبا المشركين أن الدعوة السبية قد نشكل في هذا لكن أليس الدعوة السبية نشكل في الآية
هذا قصة بما تبر هذا إظهار هذه كالآية تأييد هذه كلها تأييد الدعوة الجهرية هو ذكر الشيخ كاستدلال يعني هو يقصد يعني أن هي اللي نزلت في الدعوة الجهرية وكذا ويقصد الإفهام السامع على أنه الدعوة الجهرية يستدل بها بهذه الآية مو يقصد أنها هي اللي نزلت في الدعوة الجهرية أي أي إبراهيم حسن الشعبي نعم كان يدعو الشيخ عليه يقول اللهم انتقم من إبراهيم حسن الشعبي لأنه اتهم الشيخ حتى في عرضه قال ومن يسعى لفرقتنا إنه شاعر كان الإخوة في إذاعة القرآن الكريم يجدون به يقول من يسعى لفرقتنا فإنه وقوف المروج والزنيم المروج الزنيم ولد الزنا تام يقول أنا أمي زاني ويقول والنرجسية في الشيوخ معرة لكنها لاكت بكل رفيق، وإن الجسية من معاني شلول الجنسي. قال الآخر زمان راح دور أحمد عمل عمل قوم لوط. إيش هذا يقول؟ وإن الجسية في الشيوخ معرة لكنها لاكت بكل رفيق. كتبنا الشيخ أنا والشيخ كتابين في شهرين تقريبا، أنا والشيخ كان نكتب ليل ونهار للشيخ.
أي شو؟
كان يكتب وأنا أطبع، يكتب وأنا أطبع، أطبع لها.
الكتاب كان رد عليه
لأنه هو أرسل مذكرة، أرسل في بس هو مذكرة وقال أن في المنطقة ثلاثة أشخاص في منطقة جيزان يزعمون أنهم يصلحون وهم يفسدون ويجمعون وهم يفرقون. أحمد بن يحيى النجمي لأنه كبيرهم، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، الشيخ زيد بن محمد المدخلي، وصف كل واحد بأنه عنده منهج تكفير وتبديع بدون دليل. الشيخ أحمد قال لهم، قال له الشيخ زيد والشيخ ربيع أنتم طلابي درسكم المعهد، أنا أبغى أدافع عن نفسي وبين الحق وأنتم كيفكم. أخذ النصيب في هذا المذكر اسمه المجر هذا بين الناس، ورد الشيخ علي في هذا الكتاب رد المحبر على افتراءات وتلبسات صاحب المجهر، قضى عليه خلاص، قضى عليه قضاء مبرما الشيخ الله يرحمه. طيب وصف الشيخ انه سارق، وصف الشيخ انه زاني، وصف سفيه سفيه.
عاد عايش ولا مات؟
لا لا مات. كان الشيخ يدعي عليهم ليل نهار. الشيخ مات بعد سنه ومات.
هذا الشيخ يذكرنا بكتاب
صفحكم.
كتاب ايش؟ الرد على المفتري العنيف
154.
ايش هو زعم على الله؟
الله مستعان.
للداري مو الداري.
نعم. ورد دحر الهجم الحزبي على بعض الدعاة السلفية في مذكرة أوراق أرسلها الزمان على أنه سلفي. وقام أخذها الشيخ وبين على أنه بعيد عن السلفية. لأنه كان يقول حتى يتكلم لما تقرون كتاب الرد المعبر، تكلم حتى على الشيخ عبد الله القرعاوي، تكلم على المشايخ في زمان يعني قديم، ويعني حذر الشيخ من زمان، وكان إذا مسك البلدية في صامت فترة طويلة، وكان يعني تسجل مسجل، وكان يقول فانك يا عالم المسلمين، صار من الشيخ أحمد رجل سيء أفضل إلى ما قدم.
وإيش كان منصبه شيخ؟ إيش كان منصبه إبراهيم؟
هو خريج كلية الشريعة وزامل الشيخ في المعهد درس مع الشيخ زيد، والشيخ زيد في سنة واحدة وبعدين راح ترك التعليم وراح رئاسة البلدية، فكان متحكم في الأعراض وكذا وأخذ كثير من أعراض الناس. وكان الشيخ يسعى في إيجاد سكوك كان يسخر منه. المهم أفضل إلى ما قدر هذا الرجل. ما كان رأيت الشيخ يغضب من أحد وزعل من أحد كزعل من هذا الإنسان. بعض الإخوان يعني من تلامذة الشيخ وعلى منهج الإخوان عنده احترام شوية، يحترم الشيخ، مثل عبد الرحمن علوش مدخلي دكتور في جامعة جيزة، تقاعد إذا قابل الشيخ يسلم عليه ويحترمه. ولكن الشيخ رد عليه رد على أحد طلابي يزعم أنني عاجز عن الرد عليه، في رسالة قال كل من جاءك سمعت كلامه وقبلته، فأخذ الرسالة هذه فكتب رد على أحد طلابي يزعم أنني عاجز عن الرد عليه، ما ذكر اسمه لأنه يقول عنده شوي عنده احترام، احترم الشيخ، لكنه من الإخوان ويدافع عن الإخوان. جلسنا مع جلسة يعني، وكان إذا ذكرنا حسن البنا يثور ويحد يبغى أحد يتكلم عليه، ودكتور وهندهم ولا وبراء. طيب أنت درسوا عقيدة التوحيد في السعودية، عرفوا المنهج الولاء والبراء، فكيف يعني يوالون أهل البدعة إلا يدل على إيش؟ دخولهم في التنظيم وبيعتهم له. ما يفعل هذا إلا إيش؟ واحد داخل في التنظيم.
نعم.
فالولاء والبراء عنده في المنهج الإخوان. هذا التمر اللي حيصير حلم شاهي، قولوا لي بالله من هذا أهل التمر؟ ها معكم قهوة صاحية على التمر هذا؟ معك قهوة ولا غلقة؟ ها
هلا قال طيب خلا في قهوة بعدين الله يجزيك خير
الشيخ رد عليك
يبا يقول ناكل كبر على الشيء أشوف لي مصاحي ما جنون ونشي ولا يا لك هذا إيش تجيب ونفتح هذا لما يا جاب تعال سألوا
بكرة آخر يوم
سألوا
بكرة آخر يوم
فين حصلت هذا إنت الحق الحارس
إيه واضح
الله يمسيح
لك أجر مش تكون منه
اللي
قاعد
يشتكي فهد صباح اليوم اي واحد يضيع يعني انا جاهز يلا اسمع الكتاب
التعليقات